Bismillah, alhamdulillah, salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzi kıraatun fî menhil gâd ve tahrîd l-sâbi el-i şuza'a rahimahullah teâlâ. Kâle rahimahullah. Faslâ. Ve yasqutu veledu l-umni bi-arba'a. Bil-veledi ve veledu l-ibni vel-abu vel-jad.
Bil-veledi ve veledu l-ibni.
وولد لابني
وولدي
وولدي لابني والأب والجد
والأبي
والأبي والجد.
نعم، قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ويسقط ولد الأم ولد الأم بأربعة، بالولد فلا يرث الأخ للأم مع أربعة، مع الولد ذكرا كان الولد أم أنثى، وكذا ولد الابن والأب والجد، لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، وقيل اسم للموروث الذي لا ولد له ولا وارث، وقيل لكليهما والله أعلم. يبقى إذن ولد الأم يسقط بالولد، ويسقط بالابن، ويسقط بولد الابن، ويسقط مع وجود الأب ووجود الجد. الجد، نعم.
ويسقط ولد الأب بأربعة، بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم.
الأخ من الأب يسقط بهذه الأربعة: الأب والابن وابن الابن والأخ للأب والأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قد فسر الأولى بالأقرب، ولا شك في قرب الأب والابن وابنه على الأخ، وأما تقديم الأخ على الأبوين فلقربه أيضا بزيادة الأمومة. نعم، فيسقط ولد الأب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم. وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة، وبنو العلات كما في قول عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. بنو العلات هم الأخوة من الأب، لأن أم كل واحد لم تعل الآخر بلبنها. وبنو الأخياف هم الإخوة للأم، والأخياف الأخلاط لأنهم من أخلاط الرجال. يعني عندنا بنو الأعيان هؤلاء هم الأشقاء، وبنو العلات هم الإخوة من الأب، وبنو الأخياف هم الإخوة من الأم. يعني هذه إذا أطلقت في مسائل الميراث تكون معروفة. بعض الفقهاء يذكر الإخوة الأعيان، الإخوة الأخياف، الإخوة العلات، فحينما يذكر الأعيان يعني الأشقاء، والأخياف يعني الأم، والعلات يعني الأب. نعم.
ويسقط ولد الأب والأم بثلاث: بالابن وابن الابن والأب.
ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن، فإذا هلك الإنسان وعنده ولد فإن هذا الولد يحجب، ها؟ يحجب من؟ يحجب عمه، لأنه أقرب. لماذا يحجبه؟ لأنه أقرب إلى الميت. ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن وابن الابن والأبي، وهؤلاء يدخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى عصبة ذكر. نعم.
وأربعة يعصبون أخواتهم.
يعصبون؟ نعم.
وأربعة يعصبون أخواتهم.
أخواتهم.
أخواتهم. الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب.
نعم، لا يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات الإنسان عن أبناء بعضهم ذكور وبعضهم إناث فإن الذكر يعصب الأنثى فتصير على النصف منه. وكما في هذه الآية، وأما ابن الابن فلأنه ابن ويقاس على الابن، كما قال الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام. نعم.
وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعز.
قال رحمه الله تعالى وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعز. أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأبي وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الإخوة فلأنهم عصبة، وأما أخواتهم فلأنهن من ذوي الأرحام. وأما عصبات المعتق فإرثهم لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة، وتقول لحمة ولحمة بضم اللام وفتحها، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. وهذا الحديث صحابه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم.
فصل. وتجوز الوصية بالمعرفة.
إذا المعرفة وحفظ هذا باب الفرائض، وسأنتقل الآن إلى موضوع آخر. حفظ هذه الأصول مهم جدا لطالب العلم. من يرث النصف، من يرث الربع، ومن يرث السدس، فقلنا أنك تحفظ الثلاثة والباقي تضرب في الضعف أو النصف. تحفظ ماذا؟ الربع و الربع وماذا؟ والثلث والنصف. الربع وضعفه كم؟ النصف. ونصفه كم؟ الثلث. والثلث وضعفه كم؟ الثلثان. ونصفه كم؟ السدس. وقلنا ماذا بعد ذلك؟ النصف. وضعفه كم؟ الكامل. ونصفه كم؟ قلنا هذا، قلنا الثلث والنصف، الثلث والربع ما في النصف. لا، الثلث، الربع والثلث. نعم، الربع والثلث وضع الربع والثلث وضع كل منهم. الربع وضعفه النصف ونصفه الثمن، والثلث وضعفه الثلثان ونصفه السدس. يبقى هذه القسمة كم الآن؟ سداسية. نعم.
فصل. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم.
الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أصيه، يعني إذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، هذا لغة. وفي الشرع تفويل تصرف خاص بعد الموت. وكانت الوصية في أول الإسلام قيل أنها كانت واجبة، لقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وكتب يعني فرض، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخ ذلك بآيات المواريث والفرائض، وقال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه كما في الصحيحين. وفي لفظ مسلم يبيت 3 ليال، وأجمع المسلمون على استحبابها. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، يستحب لمن كان عنده مال، لا سيما من كان عنده مال يفيض عن حاجة أبنائه من بعده أن يوصي، ولكن إذا أوصى فيشترط شرطا أن يوصي لمن لغير الوالد، والشرط الثاني أن يوصي بما دون الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، إبا الوالد لا يوصى له ولا وصية أكثر من الثلث. وتنازعوا في الثلث هل يصح أم لا، وأما الأكثر فلا يجوز، وأما وأفضل أن يقل عن الثلث. كانت وصية أبي بكر وعمر بالكم؟ بالخمس، وهذه أفضل الوصايا لأنه أفهم الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكما تجوز الوصية، والميت إذا مات يتعلق بماله 3 حقوق، الدين والوصية والإرث. وتنازع العلماء أيها يقدم أولا، الوصية أم الدين؟ والمختار أن الدين يقدم على الوصية لأنه أوجب أهم من الوصية. فالشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى يغفر له كل شيء إلا الدين، ولكن تنازع العلماء يقدم الدين أم الوصية أولا يدل على أهمية الوصية. فإذا أوصى الإنسان بشيء مباح أو مشروع يجب على ورثته أن ينفذ هذه الوصية قبل تحسين طبعا. أما إذا أوصى بشيء محرم فإنهم لا يصح لهم أن ينفذوا هذه الوصية لأنها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يعني الشخص مثلا أوصى أن يدفن في المسجد، في هذا المسجد، هل تنفذ وصيته؟ لا، وصيته باطلة. ومن رحمتنا به أننا لا ننفذ له هذه الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول، وذلك أن يقول أوصيت لفلان بشاة من شياهي من هذا القطيع، هل هو حدد شاة معينة بعينها؟ لا، فمتى مات يجوز أخذ أي شاة من تلك الشياه وإعطائها للموصى له. وكذا بالأعيان الغائبة، شيء لم يراه الموصى له يقول أوصيت لك بدار في الصعيد مثلا ولم يرى هذا الشخص تلك الدار التي في الصعيد، هل تجوز هذه الوصية؟ نعم تجوز، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء، يلزم فيه عدم الجهالة. قال وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز أيضا بالمعدوم، تجوز بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك. فإذا أوصى الإنسان بشيء لا يراه أمامه، شيء مجهول بالنسبة له، هل هذه الوصية تنفذ إذا وجد أم لا؟ تنفذ. نعم.
ثم الوصية ثم الإرث.
نعم، الدين يقدم أولا ثم الوصية ثم الإرث والتركة. نعم.
وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، وقف على إجازة الورثة. ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وهي من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، ولا وصية أكثر من الثلث. فإن زاد وقف على إجازة الورثة، إذا زاد على الثلث لابد أن يجوز ذلك الورثة. لماذا؟ لأن ما زاد على الثلث هذا ليس حقا للموصى له وإنما حق للورثة. ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وبعض العلماء قال هذه الوصية لا تصح أصلا، وصية باطلة، لأنها مناهضة لقول النبي عليه السلام لا وصية لوارث ولا وصية أكثر. لذلك لو أوصى لوارث هل تنفذ هذه الوصية؟ لا، قالوا كذلك، ولا وصية أكثر من الثلث لا تنفذ. وقال الشافعية وعليه جرى أبو الشجاع رحمه الله أنها تنفذ في الأمر المشروع، وهي الوصية في ما دون الثلث، وما زاد لا ينفذ إلا بإذن الورثة لأنه حق الله. والعلماء يقولون كل من تنازل عن حقه تسقط المطالبة به، واعتمدوا في ذلك على حديث سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرها رسول الله، وكانت امرأة بدينة رضي الله عنها إذا مشت عرفت، ويوما رآها عمر رضي الله عنه تمشي في الشارع فقال ارجعي الصحيح، ارجعي يا سودة قد عرفناك، سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت امرأة بدينة، وهي الوحيدة التي لم تخرج بعد وفاة الرسول من بيتها، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه يعني هذه الحجة والزمن الحسر، فما خرجت سودة حتى ماتت. وعائشة رضي الله عنها، عائشة وعائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت بكت وقالت ليتني أخذت ما أخذت به سودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم.
وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
قال رحمه الله تعالى وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. من أركان الوصية صحة الوصية، أن تكون الوصية صحيحة، لكي تكون الوصية صحيحة الموصي والموصى له، ويشترط في هذا الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله، فلو أنه أوصى بمال كان محجورا عليه لا يصح، لابد له أن يكون له من حق أن يتصرف في هذا المال، فحينئذ تجوز وصيته. وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون إذا أوصى في ماله هل تنفذ وصيته؟
لا.
أو السفيه قليل العقل الذي لا يحسن التصرف في المال لا تنفذ وصيته. فلا تصح وصيته لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغي. نعم.
وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. الإسلام، فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى الذمي، لأن الوصية أمانة وولاية، فاشترط فيهما الإسلام، اشترط فيهما الإسلام. البلوغ، لا يجوز أن يكون الصبي وصيا لأنه ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره؟ والمجنون كالصبي. وأما اشتراط الحرية فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة سيده، فلا يصح له أن يتصرف في مال ابنه، فلا يكون وصيا كالمجنون. وأما الأمانة فلا بد منها، يشترط في الوصي العدالة، فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية، ومقصودها الأعظم الأمانة، والفاسق غير مأمون. نعم. ولو قال أوصيت بهذا الجزء من المال لأعقل الناس، فإلى من نعطيه؟ نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى يصرف إلى أزهدهم في الدنيا لأنه من أعقل الناس. والزهد في الدنيا ليس منع النفس مما أحل الله، وإنما ألا يتطلع قلبه إلى ما في أيدي الناس. قد يكون الإنسان يمتنع من أخذ شيء ولكن بقلبه يتطلع إلى ما في أيدي الناس، والمطلوب عصمة القلب من ذلك. يكون الإنسان محتاجا لهذا الشيء ولكن يدعو بالبركة لأخيه المسلم ولا تطلع إلى ما في يده. أنه في الحديث وإن كان في إسناده مقال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. خصوصا إذا كان الإنسان عالم أو طالب علم يزهد فيما في أيدي الناس ويزهد في السرة والعطاء، لأن جماعة من السلف كرهوا قبول السرة لا سيما إذا كانت تؤثر على فتوى، إنهم لا يقبلونها ولو كانت من السلطة. وبعض السلف قبل بناء على أنها لا تؤثر على فتاويهم. نعم.
كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. قال رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، والعبد بين اثنتين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح لغة الضم والجمع، وشرعا العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط. والنكاح يطلق في الشرع على العقد وعلى الوطئ لغة، كما قال الزجاج والأزهري وغيرهم. نعم، المجتمع على الأركان والشروط، ويطلق النكاح على العقد وعلى الوطئ لغة، كما قال الزجاج والأزهري وغيرهم. وقوله رحمه الله تعالى: والنكاح يستحب لمن احتاج إليه، مشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. المقصود بالباءة القدرة على الجماع والنفقة على الزوجة. والنبي عليه السلام أمر باختيار الرجل الصالح، فكما عند الترمذي قال عليه السلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد في الأرض. أو قال عليه: الشرط الوحيد في الرجل أن يكون صاحب خلق وصاحب دين، والخلق من الدين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فهذا من عطف الخاص عن العام لبيان أهمية الخاص في هذا الباب. فاختيار رجل الخلوق في أمر الزواج أمر مهم جدا. فالأخلاق جزء من الدين، ولكن نص عليها لأنها مهمة في هذا الباب. لذلك بعض الإخوة يدخل بعض البيوت يملأها سنة وخير، وبعضهم يدخل البيوت يكره الناس في السنة، والعياذ بالله، بسبب سلوكياته والتصرفات مع الناس مع أصهاره وأنسابه. فحري بالمسلم أن يجتهد في إحياء السنة في سلوكياته وفي تصرفاته، فيكون سنة تمشي على الأرض. وإن لم يتكلم بكلم، إذا وعد يوفي بالوعد، إذا وعد أن يأتي للمرأة بشيء يفي بوعده ويصدق في كلامه، ويتقي الله سبحانه وتعالى ويعلمهم السنة ويلتزم السنة أمامه بعمله، ويكون قدوة للناس، ويكون شهما كريما حتى بعد وفاة أهله. النبي عليه السلام لما ماتت زوجته خديجة، كانت هالة بنت خويلد إذا دخلت هشة وبشة وبسط لها بردتها عليه السلام. وكان يذكر خديجة بالخير بعد وفاتها رضي الله عنها، حتى غارت أمنا عائشة من كثرة ذكره لها، قالت: يا رسول الله، ما لك من عجوز حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها كلها، قد أبدلك الله خيرا منه. وعائشة هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فكانت تلقب بالحميرة، كانت جميلة رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، ما لك من عجوز حمراء الشفقين، أبدلك الله خيرا؟ قال: لا، ما أبدلني الله خيرا منك. وأخذ يعدد من مناقب خديجة وهي في قبرها. بعض الناس إذا مات زوجه لا يعرف أصهاره أبدا، بل ربما هي حية معه لا يعرف أصهاره أبدا إلا إذا ضيفوه. أما هو يضيفهم لا، والعياذ بالله هذا غلط، لا سيما إن كان رجل دينا يجب أن يكون شحما كريما وأن يكون رجلا مع أصهاره حتى بعد وفاة زوجته، يحسن إليهم ويغرهم ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه طالما أنهم على السنة وعلى الخير. نعم، فالأصل بالزواج الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على مشروعيته. أما قوله النكاح يستحب لمن احتاج إليه، فالقول المرجح والله أعلم أن النكاح لا حكم خاص به، ليس له حكم خاص به، وإنما هو يدور مع الأحكام الخمسة، فتارة يكون النكاح واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مكروها، وأخرى يكون مباحا. فإذا خشى الإنسان على نفسه الفتنة فإن الزواج في حقه يكون واجب، بل تنازع العلماء هل يحج أولا أم يتزوج أولا، والمرجح في ذلك هو خشية الفتنة عليه وعدم خشية الفتنة عليه. وقد يكون محرما، وذلك إذا كان الإنسان عنينا وقد يضر المرأة ويعرضها للفتنة، فإنه حينئذ يكون الزواج في حقه محرما لأنه يؤذي هذه المرأة معه. وهكذا يدور الزواج مع الأحكام الخمسة. نعم، قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائص، والعبد بين اثنتين، وذلك لقول الله عز وجل بالنسبة للحر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. وقيل إن أفضل الزواج ثلثين، لأن الله عز وجل بدأ به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ويليه ثلاث، ويليه رباع، وأرداءه واحد. فإن لم يعني ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. والمقصود بعدم استطاعة العدل هنا العدل في ماذا؟ في الميل القلب. فلذلك كان النبي عليه السلام يحب عائشة أكثر نساء، كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وأما قوله عليه السلام: من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فهذا العدل في أربعة أمور: الأول الكسوة، الثاني النفقة، الثالث المبيت، الرابع السكنة. أن يعدل بينهن في هذه الأربعة أشياء. ومحل المبيت هو الليل، لأن البيتوت لا تكون إلا بالليل، فلو أنه بقي عند إحداهن بالنهار كل يوم فهذا لا يضر، لأن محل القسم يكون بالليل. فالحر يجمع بين أربع حرائر، والعبد بين اثنتين لأنه على النصف. وأيضا لحديث غيلان أن غيلان أسلم على 10 نسوة فقال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن، كما عند أبي داود والترمذي وابن حبان وغيرهم. إذا لا يجوز للحر أن يمسك إلا أربعة من النسوة، وإن أراد الزوج الخامسة لابد أن يطلق إحداهن. نعم،
ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين.
النكاح نكاح الأمة غير ملك اليمين، ملك اليمين باق إلى يوم القيامة، وملك اليمين هو من الإماء. إذا كانت أمة لا يجوز أن ينكحها يعني بعقد، وتصير أم ولد له، ولدها حر وهي أمة، إلا بشرطين. وملك اليمين يثير النكاح ملك اليمين، فليس الإنسان تسرى بعشر أو 20 أو 100 من ملك اليمين، أما يعقد فقط على أربعة نسوة، على أربعة نسوة من الإماء. ولا يصح أن يقال أن ملك اليمين لم يعد موجودا في زمان، لا، وأن الرق زال كما قال سيد قطب، هذا من ضلالاته وبدعه. الرق باق إلى يوم القيامة ما دام المسلمون في عزة وجهاد، وعدم وجود الرق والعبيد والإماء على ضعف المسلمين. نسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يقم أهل الشرك والعناد. كان شيخنا حفظه الله عبد العزيز الرشدي إذا جاء ذكر ذلك بالتفسير يتأسف جدا على عدم وجود العبيد والإماء، فكان يقول هذا دليل على هكذا يشير به، كان دليل على ضعف المسلمين وعلى عدم قوتهم وعلى عدم قيام بسوق الجهاد في سبيل الله، أن وجود الإماء والعبيد دليل على أن هناك عزة وقوة للمسلمين. أين الإماء الآن؟ هل تعرف بلدا فيه إماء؟ لا نعرف إلا موريتانيا وعلى الطريق جدا. وقول سيد قطب أن الرق ذهب ولا يعود هذا باطل، هذا باطل وضلال. فلو أن المسلمين اليوم فتحوا فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا تكون كل نسائهم إماء عندنا، إذا وقعوا في أسرنا يكون إماء عندنا. الإنسان تصرى بعشرة أو عشرين، أنت تأخذ عشرة وأنت خمسة وأنت ستة وأنت عشرين وهكذا. الله المستعان، عبد الجليل والله المستعان قبل ما يجي. النسائنا صار عندهن قوة، حتى ملك اليمين ممنوع فضلا عن الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هي الأمة تكون ملك يمين، إما أن إذا عقد عليها تصير أم ولد، وأما إذا تسرى بها بدون عقد فتبقى أمة. تبقى
إذا عقد عليها عقد يكون أمة،
عقد مع ولية، يعقد عليها وتصير أما لولده، ولدها حر وهي أمة.
ولو كان سلطان
ولي، أي ولي أيا كان، ولكن هذا العقد على الأمة يكون لابد أن يكون فيه أن يكون بشرطه كما سيذكر الآن. نعم.
وأما من يتصرف من عقد؟
نعم بدون عقد. نعم.
ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت.
لا ينكح يعني لا يعقد عليها إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الفتيات يعني الإماء، ذلك لمن خشي العنت منكم. من لم يستطع منكم طولا يعني صداق الحرة، وأيضا إذا خشي على نفسه العنت، والطول هنا يعني الصداق. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من وجد صداق حرة لا ينكح أمة. ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقيل حتى إذا لم يجد صداق حرة فإنه ينكح الكتابية خير من نكاح الإماء. نعم. إذا اشترط في العقد على الإماء ألا أن يخشى العنف على نفسه، والثاني ألا يجد مهر الحرة. أما الشرط الوحيد في الكتابيات فهو أن يكون محصنات، يعني غير فاجرات، كما في قول الله عز وجل في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم.
ونظر الرجل ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.
نعم. نظره ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية، والأجنبية هي التي يحل نكاحها لغير حاجة فغير جائز، وذلك لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالطريق إلى حفظ الفرج هو غض البصر. وعلي رضي الله عنه سأل النبي عليه السلام عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. ولما جاء الفضل بن عباس في حجة الوداع ونظر إلى المرأة الخثعمية استفعى الخدين وقال نظر إليها، فأخذ النبي عليه السلام برأسه من خلفه وصرف بصره عنها. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية التي يحل نكاحها لا في الجريدة ولا في الصحيفة ولا في المجلة ولا في الشاشة ولا في الحقيقة. ولا صح الاستشهاد بحديث عائشة عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه السلام أذن لها أن تنظر إلى كتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، فإنها كانت تنظر إلى ذواتهم ولا إلى شخوصهم؟ إلى أشخاصهم. والشخص هو الذي يرى من بعيد لا تدرى معالمه، فهذا كان نظر أمنا عائشة رضي الله عنها. لكن لما سألت امرأة أنها تعتد في دار المكتوم قال أفعمويان أنتما ألستما تبصرانه؟ لو كان هو أعمى لا يراكم، أنتم عميان لا ترونه أيضا؟ بعض الإخوة تساهل في نظر المرأة إلى الرجال، وهذا خطير جدا لأن المرأة ضعيفة في هذا الباب، سواء في الشاشة أو على الصحيفة أو في الجريدة. لا يجوز أبدا نظر المرأة إلى الرجل، لا يجوز ذلك. إن الله جل وعلا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، الآية. حفظ الفرج في غض المرأة، ومن يعني من إنعام الله عز وجل على أهل الجنة، قال الله سبحانه وتعالى قاصرات الطرف، فذكر في وصف الحور العين أنهن قصرت طرفها إلا عن حور مقصور، عفوا حور مقصورات في الخيام، يعني قصرت زوج بصرها إلا عن زوجها. كلما قصرت المرأة بصرها إلا عن زوجها رأيت فيها حسن التغنج والتودد إلى زوجها. أما إذا أطلقت العنان إلى زوجها فإنها إلى غير زوجها فإنها قد تزهد يوما في زوجها، خصوصا إذا كان دميم الخلق. يعني سبت زوجتك النظر إلى الشاشات والشيوخ والشاشات بيجوا ما شاء الله يضبط الشال والمرزام ومهيئ نفسه تمام وضبط اللحية إلى آخره، وقد تكون أنت دميم الخلق فتنظر إليك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا لا يجوز للمرأة للإنسان أن يدعي العنان ويطلق الحبل على الغالب. المرأة تنظر في الشاشات فتزهد فيه هو، أول ما تزهد فيه هو، هذا غلط. قد يأتي الإنسان من عمل بعرقه وبترابه وطينه وهي في الشاشة طوال النهار تنظر للشيخ وجمال الشيخ، ولا نقول هذا عن فراغ، ولا ندنس المسجد والمجلس بحكايات ثابتات يندى لها الجبين. وقد وجدت بصمات شفات النساء على الشاشات، اتصلت إحداهن على أحدهم وقالت تزوجني ولو ساعة. كل ذلك بسبب ماذا؟ إطلاق النظر إلى الشاشات.
بعض الناس ويقول لكن عنه النظر إلى
الرجال، وعليها تظهر أنها تظهر صورة غيره وتشتهي، قد تشتهي هذا الرجل وتتصل عليه وتكلمه.
هذا حكم واحد؟
نعم حكم واحد، لا يجوز النظر إلى الرجال لا في الصورة ولا غير الصورة. نعم.
وكاني
لا هل لا يجب صداقة الحرة؟ لا يستطيع أن يدفع صداقة للحرة ويخشى على نفسه العنة إنه يتزوج ويعطل على الأمة. نعم.
ولكنه قال
نعم لا يجوز هذا، لا يجوز أن ينكح أمة إلا بهذين الشرطين. نعم. نعم.
والثاني
هو بدل ما هو يوقع نفسه في الحمل بهذه الشرطة ما يتصرف بها
وخلاص ويجعلها مثل كمين. احنا قلنا إذا أراد أن
يعمل الأصل فيها كان مثل كمين.
نعم. إذا أراد قد تكون ملكا لرجل آخر ويريد أن يعقد عليها.
ممكن
يشتريها كده وراء يشتريها. طيب هو يأخذ عليها بصداقة القليل ولا يشتريها أفضل؟ نعم. وحتى القواعد من النساء الأفضل لهن أن يتستر، لأن الله عز وجل قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال الله وأن يستعففن خير لهن. ولما قال أحد الناس لامرأة من القواعد قالت أكمل الآية، فقرأ وأن يستعففن خير لهن، قالت هو ذاك، وكانت تستر وجهها. حتى القواعد من النساء، لأن لكل ساقطة لاقط. ألا ترى أن رجلا جميل الهيئة يلهث وراء امرأة دميمة جدا لأن الشيطان زينها في عينيه والعياذ بالله. وهذا كثير، حتى أحب سود الكلاب لسود عيونها، أحب الكلاب السود الشياطين، كلب الأسود شيطان، صحيح. قالت عائشة ما بال الأحمر بالأسود الأسود، قال الكلب الأسود شيطان، ومع ذلك لأن معشوقته سوداء العينين أحب حتى الكلب الأسود عشقه، من أجل يعني أن قلبه ارتبط بهذا. يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وأخذ يقبل الجدران، حتى الجدران يقبله. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، ويعني ابن القيم رحمه الله يعني توسع في هذا التوسع لا يوافق عليه، وكذلك في الداء والدواء وفي شرح النونية في بعض الأبيات في وصف الحول، توسع رحمه الله وغفر له في كتاب الجواب الكافي في ذكر بعض القصص في آخر الكتاب، وكذلك روضة المحبين ذكر أبياتا يعني كان أولى بي رحمه الله ألا أذكر، حتى شك في نسبة هذا الكتاب روضة المحبين لابن القيم رحمه الله بسبب هذا التوسع. نعم. طبعا لا تكشف عند الطبيب إلا لحاجة، يعني إذا لم يكن هناك حاجة تكشف المرأة عند الطبيبة حتى تتصفر عن الرجل، ولا يدري هذا الطبيب هل هو رجل صالح أو فاسد، وإذا دخلت عند الطبيب لابد أن يكون زوجها معه ويمنعها أن تدخل إلا بلا إذن. قد كان بعض الإخوان فقهم الله إذا أراد أن تكشف حتى عند الطبيبة، وكان مثلا محل الكشف الفخذ، فتقطع من البنطال على قدر هذا، على قدر هذا المكان الذي يكشف عليه فقط، وهذا أمر مشروع ليس من التشدد، هذا أمر مشروع، أن لا يصح أن تكشف من البدن إلا على قدر الحاجة، إلا على قدر ما يحتاج إلى كشفه. لبعض الأطباء يتلاعب، ربما تلاعب وكشف شيئا لا يلزم كشفه، لذلك أدخل خليك زي الأسد تزمجر، لماذا تقف عند الباب؟ تقول زوجتي معها ممرضة، والممرضة تدخل وتطلع، وربما يكون الذي عندها شيء من الصداع يتحمل كل شيء، صداع وقت زوجته درسها وجعها وقتها لله ودعيتها وقتها كل شيء موديها، ربما تتلاعب المرأة تمارض، يخوض إذا كانت رقيقة الدين وضعيفة الدين ربما تلاعبت العياذ بالله، لكن لا تذهب بها إلا عند الحاجة، يعني خلاص ما في حل أبدا إلا الطبيب، خلاص نتوكل على الله. وخلي بالك الطبيب أنا معاك يشتلع برض معاك في غرفة الكشف، لا أتركها أبدا أطلاقا، لا أتركها أبدا، أنا وجه الجرائم السابقة ولا يختلي بها الطبيب أبدا تحت أي سبب، وقف معه إيه اللي حيتصل كيف معه. نعم. ولا صح يعني التساهل في أن تترك المرأة الطبيبة بحجة أنها ليست بجيدة، والأمر بسيط لا يحتاج يعني لعملية ولا شيء، ويذهب إلى الطبيب. برر بعض الرجال كلما ولدت امرأته ذهب بها إلى الطبيب، سبحان الله، والولادة هذه الجنين يضرب الرحم ويخرج، لا الطبيبة لا تفعل أي شيء، كما قالت لنا بعض الطبيبات من الأخوات لا تفعل أي شيء، إنما هي منتظرة متى يخرج الجنين وتفعل اللازم بعد ذلك، أما هي لا تستطيع أن تفعل شيء إلا الطلق الصناعي نحتاجه، وإذا جلست منتظرة خروج الجنين كأنت الذي جلس جوار الله، بعض الناس يتصرف يذهب للطبيب ويتساهل لأن تعرض رأى وتكشف تكشف فرجها أمام رجل أجنبي ولا حول ولا قوة. في طبيبات الحمد لله لا تخلو الأطباء طبيبات موجودة الحمد لله. القيصري وغيره. يعني إذا خاف أن تموت امرأته ولا نستعني هذا بشريفة عند طريبة أخرى يذهب إذا تموت ستموت يذهب عند الحاجة المال لكن كل شيء وجاء عند الطبيب لا. نعم تالوك نستجيب هذا قد يصل الله على نبينا محمد